وصلنا فيما تقدم في كتاب فضائل القرآن والذي جعله ابن كثير رحمة الله عليه مقدمة لتفسيره، حيث ينقل الأحاديث من صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن ويعلق عليها من العلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى باب تأليف القرآن، وقلنا إن المراد بهذا الباب هو ترتيب سوره، وعرفنا أن ترتيب السور اختلف فيها العلماء، فالأكثرون على أن ترتيب السور في المصحف إنما وقع ذلك باجتهاد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يقول بل ترتيب السور في المصحف أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل من الفريقين أدلة على ما يقول. المهم أننا وصلنا في هذا الباب إلى حديث الإمام البخاري قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق، وهو شقيق بن سلمة وكنيته أبو وائل، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال عبد الله، وعبد الله عندما يطلق في سند حديث فيكون المراد به عبد الله بن مسعود إلا أن ينص على غير ذلك. قال عبد الله: لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، وهذا في صلاة الليل. ابن مسعود يقول: لقد علمت النظائر، يعني سورة ونظيرتها سورتان يقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة. لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وعلقمة أيضا من أخص تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. إذن ابن مسعود قال هذا القول ثم قام ودخل بيته، فدخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه، فيكون شقيق تحمل هذا الحديث عن علقمة عن ابن مسعود، فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود. إذن علقمة أخبر أن ابن مسعود أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ب20 سورة يقرأ في كل ركعة سورتين، قال: 20 سورة من أول المفصل. وسوف نبين إن شاء الله ما المقصود بالحزب المفصل. قال: على تأليف ابن مسعود، يعني على ترتيب ابن مسعود، وذلك أن كل صحابي من الصحابة كان له مصحف خاص، وكانت السور مرتبة في هذا المصحف على ترتيب يخالف ترتيب بقية الصحابة. فالمهم أنه يقول: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود. قال: آخرهن من الحواميم حاميم الدخان. وعما يتساءلون؟ يقول: آخرهن من الحواميم حاميم الدخان، وعما يتساءلون. الله وبركاته. فهو يقول أن في هذه 20 سورة في سورة من الحواميم، وهي سورة حاميم الدخان التي تبدأ بحاميم. قال وعما يتساءلون؟ قال ابن كثير رحمة الله عليه هذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان رضي الله عنه، فإن المفصل في مصحف عثمان رضي الله عنه من سورة الحجرات إلى آخره. إذن ابن كثير يقول إن حزب المفصل في مصاحفنا يكون من الحجرات إلى آخر المصحف. حافظ ابن حجر يقول الصحيح أن المفصل من قاف إلى آخر المصحف. إذن تعرف أن للعلماء قولين، منهم من يقول إن المفصل يبدأ من الحجرات إلى آخر المصحف، ومنهم من يقول إن المفصل يبدأ من قاف إلى آخر المصحف، والحافظ ابن حجر يقول هذا هو الصحيح. وسمي المفصل مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، سمي المفصل مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. قال ابن كثير وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه، وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه. ابن كثير يقول سورة الدخان لا تدخل في الحزب المفصل، هذا على ايش؟ بالاعتماد على مصاحفنا وعلى ترتيب المصحف العثماني. واما حمك الله، واما على تأليف ابن مسعود فقد تدخل، ربما تكون سورة الدخان في اخر مصحف ابن مسعود، فهو يقول وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه. قال والدليل على ذلك، يعني الدليل على أن سورة الدخان لا تدخل في الحزب المفصل، كل هذا ابن كثير يقول أن سورة الدخان ليست في الحزب المفصل بالاعتماد على تأليف ابن مسعود وعلى ترتيب ابن مسعود، بالاعتماد على ترتيب المصحف العثماني، وأما على ترتيب ابن مسعود فقد تدخل. قال رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي، وعبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي هذا صدوق يخطئ ويهم. إذن في هذا السند الذي رواه الإمام أحمد فيه عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي وهو صدوق يخطئ ويهم. وإذا وجدت في حديث رجل قيل فيه هذا القول صدوق يخطئ ويهم فيكون بحاجة إلى من يتابعه، لأن قوله يخطئ ويهم هذا دليل على قلة ضبطه، فيكون بحاجة إلى من يتابعه حتى يعني يحسن الحديث. قال عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي، وهذا مقبول، وأيضا المقبول بحاجة إلى من يتابعه، فأنت ترى أن في هذا السند يعني علتان، الأولى أنه صدوق يخطئ ويهم، والثانية أنه مقبول، وكل منهما بحاجة إلى متابعة. طيب إن لم نجد المتابع فيبقى الحديث على ضعفه. قال عن جده أوس ابن حذيفة قال كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أوس ابن حذيفة يقول كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر معهم بعد العشاء، كان يسمر معهم بعد العشاء، وهذا صلاة وبركاته، وهذا السمر محمول على ماذا؟ على أن ذلك يكون لمدارسة العلم صلاة وبركاته، لأنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العشاء نهى عن النوم أو عن النوم قبلها وعن الحديث بعدها. ولذلك يخطئ كثير من الناس، ولا ينتبهون إلى هذا الإرشاد النبوي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها وعن الحديث بعدها إلا لطلب العلم وإلا الثمر في العلم. ولذلك بوب الإمام البخاري فقال: باب العلم والعظة بالليل، باب العلم والعظة بالليل. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ذات ليلة استيقظ وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا، يعني بملابسها، عارية في الآخرة، يعني عارية من الثواب. هي في الدنيا مستورة باللباس والثواب، ولكنها في الآخرة عارية عن الثواب. وكذلك الأمر موجه أيضا إلى الرجال، فربما رجل يعني كاس في الدنيا وثيابه تستره، ولكنه والعياذ بالله يفتضح يوم القيامة لما يرى من الذنوب التي قدمها. فالمهم أن الإمام البخاري استدل بهذا الحديث على أنه يجوز الكلام بعد العشاء إذا كان المراد هو مدارسة العلم وطلب العلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر معهم بعد العشاء، هذا محمول على تعليمهم العلم. قال: فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. تأخر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله، ما أخرك عنا؟ قال: طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. يعني عرض له عارض أخره عن قراءة حزبه، فكره أن يأتيهم ويسمر معهم مع أنه سمر في العلم قبل أن يختم حزبه. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون له مع القرآن ورد، ولا يقطعه عن قراءة هذا الورد أي قطع مهما كان. الإنسان يخطط حياته ويدبر أمره لأجل يعني أن يكون عنده الوقت لقراءة هذا الحزب، لأن القلب يعني يقسو ولا يطمئن إلا بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا شيء مجرب، أن تجرب يوم إذا كنت لك أو إذا كان لك ورد من القرآن تقرأه كل يوم، خليك في يوم من الأيام يعني لا تقرأ هذا، بل يعني أضف إلى ذلك يوما آخر لا تقرأ فيه، تجد بقساوة وضيق في الصدر، وهذا شيء ملحوظ. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المهم هذه سنة نأخذها من هذا الحديث على ضعفه، معنا نقول يمكن أن يكون حديث صحيح، فلذلك نحن يعني نستفيد منه هذه الأحكام. قال: فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال أي أوس بن حذيف: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قلنا: كيف تحزبون القرآن، كيف تقسمون القرآن؟ إذن كان لهم أحزاب معينة. قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. حفظه سهل، الأرقام الفردية ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشر وثلاثة عشر. أنت لو أخذت المصحف ثلاثة يعني أول ثلاث سور، البقرة والنساء، البقرة وآل عمران والنساء، هذا حزب، وبعدين الخمسة التي بعد ذلك سبعة تسعة حداشر ثلاثة عشرة تصل إلى الحجرات. 13 سورة تنتهي بالحجرات، وبعدين بعد ذلك الحزب المفصل يبدأ من قاف إلى آخر المصحف. كم حزب هذا؟ عدهم 3, 5, 7, 9, 11, 13 والمفصل 7 أحزاب. يعني يمكن أن تقرأ القرآن كل أسبوع لو مشيت على هذا التحزيب. طيب إيش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة من هذا الحديث أنه فيه إيش؟ وحزب المفصل من قاف حتى يختم. ففي أن هذا التحزيب يعني كان على إيش؟ كان على ترتيب المصحف العثماني الذي نحن عليه الآن. قال: وروى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي به، وهذا إسناد حسن. إذن ابن كثير يحسن إسناد هذا الحديث. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن ترتيب الصور كان معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان معلوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لكم أن بعض العلماء يقولون حتى ترتيب الصور إنما هي أمر توقيفي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا بالنسبة لهذا الحديث. طب بالنسبة لـ20 صورة هذه، لما قال ابن مسعود: لا قد علمت النظائر التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا بعد أن أذكر لك هذه الـ20 تحفظها، سويها في ورقة وتقوم بها، حتى يعني نكون قد استفدنا من هذا العلم الذي نسمعه. 20 صورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها. في صحيح البخاري ما ذكروا هذه الـ20 صورة، وذكرت في سنن أبي داود والحديث صحيح. إيش هي هذه الـ20 صورة؟ هذه ترجع إلى صحيح أبي داود برقم 1244، برقم 1244 في صحيح أبو داود للشيخ الألباني رحمة الله عليه، 1244. وهذه السور هي 20 صورة، يبقى كم ركعة يا جماعة؟ 20 صورة كم ركعة؟ 10 ركعات، لأن في الركعة سورتين، فأنت اكتبهم بالترتيب 1, 2, 3 لغاية 10. الركعة الأولى الرحمن والنجم، الرحمن والنجم، تعزم إن شاء الله هذه الليلة أن تقوم بهذه السور في الحال، حتى تكون يعني عملت بهذا الحديث حتى لو مرة واحدة. الركعة الأولى الرحمن والنجم، من تحافظ جيب المصحف واقرأ منه الرحمن والنجم. الركعة الثانية اقتربت والحاقة، اقتربت سورة القمر يعني والحاقة. الثالثة الطور والذاريات، الطور والذاريات. الرابعة الواقعة ونون، الواقعة ونون. الخامسة سأل سائل والنازعات، سأل سائل والنازعات، سأل سائل يعني المعارج يعني. السادسة ويل للمطففين وعبسة، ويل للمطففين وعبسة. السابعة المدثر والمزمل، طبعا بالترتيب لأن هذا ترتيب ابن مسعود، المدثر والمزمل. طبعا هذا الترتيب واضح من غير ترتيب المصاحف. شو اللي بعدها؟ الثامنة هل أتى ولا أقسم بيوم القيامة، هل أتى اللي هي الإنسان، ولا أقسم بيوم القيامة. التاسعة عما يتساءلون والمرسلات، عما يتساءلون والمرسلات. العاشرة الدخان والتكوير، الدخان والتكوير، ثم تصلي ركعتين ثم تختم توتر بواحد. طيب، وما ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، نقول هذا يعني كان يحدث أحيانا، وأما غالب حاله صلى الله عليه وسلم فكانت هذه القراءة، فكانت هذه القراءة. لو حسبتها تزيد عن جزء، تزيد عن جزء، خلاص. ولذلك يعني الناس الذين لا يتحملون قراءة القرآن كاملا في رمضان يعني غير مصيبين، فالإنسان يعني يوطن نفسه عندما يدخل شهر رمضان على أن يسمع القرآن كاملا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك فتوى، وسوف نشير إلى شيء من هذا إن شاء الله عندما يأتي حديث أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عارضه به مرتين. فالحافظ ابن حجر عند هذا الموضع أشار أنه يعني يقرأ القرآن في رمضان. طيب، هذا الأغلب، الأغلب أنه كان يقرأ بهذه الصور النظائر التي كان كما سمعت، قال ابن مسعود لقد علمت النظائر التي كان، صيغة كان في الماضي تفيد المواظبة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. ولذلك لو سجلت هذا في ورقة وتخليها في جيبك حتى تحفظ، وليس الحفظ بالحفظ من ورقة، وإنما الحفظ بالقيام. لو قمت بهذه الصور يعني شهرا كاملا تحفظها، تحفظها وتحفظ ترتيبها، ويحفظ لك ثوابك عند الله تبارك وتعالى. طيب، بقيت فوائد من هذا الحديث، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، بوب به الإمام البخاري قال باب الجمع بين السورتين في ركعة. يعني استفاد البخاري من هذا الحديث أنه يجوز أن تجمع سورتين في ركعة. يعني لو احنا مثلا الآن في صلاة العشاء يمكن أن نقرأ في الركعة الواحدة سورتين. الدليل على هذا هذا الحديث، ولذلك قال الإمام البخاري باب الجمع بين السورتين في ركعة. قال الزين بن المنير ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة. الإمام مالك يقول يعني السنة أن يقرأ في كل ركعة بسورة، كما قال ابن عمر لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال أي مالك ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف. قال فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى. إذن الإمام مالك يرى إيش؟ أنك إذا شرعت في سورة أتم هذه السورة، وكذلك لا تقسم السورة على ركعتين. لكن هذا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لما افتتح سورة المؤمنون قرأ إلى أن وصل إلى ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. المهم تعرف أن هذا رأي الإمام مالك. طيب، بقي أن نذكر لكم يعني بعض الآثار التي أوردها البخاري فيما يتعلق بمسألة القراءة هذه، فيما يتعلق بمسألة القراءة. قال البخاري باب الجمع بين السورتين في ركعة، هذا عرفناه واضح هذا. قال والقراءة بالخواتيم، القراءة بالخواتيم يعني ايش بالخواتيم؟ يعني بخواتم السورة، وبصورة قبل سورة. من وين بصورة قبل سورة؟ خلي القراءة بالخواتيم هذا نرجع لها إن شاء الله، لكن بالنسبة وبصورة قبل سورة هذا اللي احنا عرفناه الآن، مثلا المدثر والمزمل. قال وبأول سورة، يعني تقرأ بأول السورة. بأول السورة الدليل كما ذكرت لك الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بسورة المؤمنون حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون. قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. البخاري هنا قال يذكر عن عبد الله بن السائب، علقه. وهذا الحديث في صحيح مسلم، يعني هذا الحديث تعرف أنه في صحيح مسلم فهو حديث صحيح. قال وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة. أنا كنت أريد أن أقرأ هذه الأشياء يعني في جمع من الناس حتى ما حد يعترض على تطويل الصلاة. قال وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. سورة من المثاني يعني لا أقل من 100 آية. سورة من المثاني. قال وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية يوسف أو يونس. نعم صلاة الفرائض. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. جاك الجواب. ذكر الأحنف أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. لكن خلي بالك أذكر لك يعني فائدة، وهي أن عمر رضي الله عنه أطال في القراءة عن صاحبيه، أطال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر، هذا معروف. ولكن كان بإرادة المصلين، يعني هم الذين طلبوا من عمر أن يطيل الصلاة. فهذا يعني الأولى أن نلتزم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء المأمومون وهذا شيء بعيد المنال وقالوا الإمام أطل بنا فيطيل بهم، ويحمل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه. قال البخاري وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. قرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال أي من أولها، وفي الثانية بسورة من المفصل. الحافظ ابن حجر بين هذا القول فقال في بيان القراءة بالخواتيم، قال إذا جاز القراءة بأول السورة فيجوز القراءة بآخر السورة، لكن لا يلتزم مثل ما هو معروف الآن بين يعني كثير من القراء دائما يقرؤون أواخر السور. التزام القراءة بأواخر السور هذا ليس بسنة، وإنما يجوز أحيانا أن يقرأ بأواخر السور كما هو مشهور، مثلا آخر سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا قبل أن نأتي هنا في مصر كان عندنا إمام يعني هذه الآيات الأخيرة من سورة الكهف كان دائما يكرر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكذلك كما هو معهود في الناس من قراءة آخر الآيتين أو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وهكذا. المهم أنه يجوز القراءة بالخواتيم لكن بدون التزام. من وين الدليل؟ الدليل أن ابن مسعود قرأ 40 آية من الأنفال أي من أولها، فإذا جاز القراءة من أولها جاز القراءة من آخرها. بل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من وسط السورة. وين النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من وسط السورة؟ أنت تعرف أنا سألتها قبل ذلك وأجبت، في ركعتي الفجر لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى قولوا آمنا بالله، آية واحدة بس، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهذا في صحيح مسلم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، في سنة الفجر. وفي الثانية يقرأ إيش؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه آية من آل عمران، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحيانا تفعل هذا وأحيانا تفعل هذا في سنة الفجر، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأحيانا تفعل هذا. فإذا جاز القراءة بأول السورة وبوسط السورة جاز القراءة بآخر السورة، ولذلك قال البخاري والقراءة بالخواتيم. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين، قال قتادة في الرجل الذي يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، يردد سورة واحدة في الركعتين. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الفجر صلى بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، يعني كرر السورة. فقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. إذن هذا القول احفظه لقتادة ترتاح، فاقرأ من أي مكان. وتستشهد بقول قتادة رضي الله عنه كل كتاب الله، كل كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ بآيات يعني مخصوصة، يعني هذا الذي نقل، ولا يمتنع أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بغير ذلك، يعني مثلا في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه أورد بعض القراءات التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقول أحد إن ما نقرأ إلا بهذه؟ ما يقول بهذا أحد. ما مر علينا حديث في آية الأحزاب في حديث زيد بن ثابت لما قال افتقدت آية من سورة الأحزاب، قال إيه زي؟ كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذا يضم إلى ما يعني نقله الشيخ رحمة الله عليه في صفة الصلاة وغير ذلك. إلى الذي يهمنا كل كتاب الله، كل كتاب الله. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة القراءة. طيب، ذكرنا الآن أن الصحيح في الحزب المفصل أنه من قاف إلى آخر المصحف، هذا هو القول الصحيح. وسمي مفصل لماذا؟ لكافرة الفصل بين سوره بالبسملة. نعم. طيب، هذا الحديث حديث ابن مسعود له رواية أخرى فيها أن رجل جاء إلى ابن مسعود قال له يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت المفصل البارحة، يعني قرأ المفصل البارحة تقريبا قال في ركعة أو ركعتين. خلاص، هذا الرجل أتى إلى ابن مسعود وقال له يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت المفصل البارحة، فقال له ابن مسعود هذا كهذ الشعر، لأن الذي يقرأ المفصل مثلا في ركعة فبلا شك أنه أسرع في الإيش؟ أسرع في القراءة. فقال له هذا بالذال، قال له هذا كهذ الشعر. والهذ هو الإفراط في السرعة، هو الإفراط في السرعة. وكان الهذ عادتهم في إنشاد الشعر، الواحد من العرب إذا كان ينشد الشعر كان يهذه هذا يسرع، فهم كانوا يقرؤون القرآن كما يهذون الشعر. فأنكر عليه ابن مسعود وقال له هذا كهذ الشعر. وهناك رواية عند الإمام مسلم يعني ينبغي أن تحفظ، قال ابن مسعود ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إذن المقصود من القراءة النفع. ما يأتي واحد يوم الجمعة ويقول إن شاء الله أنا اليوم سأبكر آتي إلى المسجد الساعة 9 أو 10 وأقرأ اليوم 10 أجزاء، نقول هذه نية طيب، لكن هو في باله أن يتخلص أو أن ينتهي من العشرة، فهذا يكون على حساب النفع. فنقول له لو مكثت بدل هذه العشرة أجزاء تتأمل في آية واحدة وتنتفع بما فيها أفضل لك من هذه العشرة أجزاء. قال ابن مسعود: ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إذن الضابط هو أن القرآن يقع في القلب، ومتى يقع في القلب حتى يرسخ؟ إذا فهمته. إذا فهمته، يعني لو جيت على آية من الآيات وتأملت هذه الآية مثلا: سبح اسم ربك الأعلى، ربما لما تقرأ المرة الأولى ولن تفهم شيء. وفعلا هذا هو غالب حال المسلمين، أنهم يعني القرآن لا يجاوز التراقي. إيش معنى يجاوز التراقي؟ يعني ينزل من هنا إلى القلب، لأنه على اللسان. يجاوز التراقي يعني يمشي هذه الترقوة هذه، ويمشي إلى أن يصل إلى القلب. فإذا وصل إلى القلب نفع. سبح اسم ربك الأعلى. واحد يسأل يقول إيش معنى التسبيح؟ تسأل تتأمل، لا أعرف، تروح تبحث أو تسأل. سبح يعني نزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص يخطر على بالك. أي نقص يخطر على البال الله عز وجل منزه عنه. أي شيء أنت تدخل دورة المياه وتأكل وتجامع المرأة وكذا، هذا الله عز وجل منزه عن كل نقص. سبح نزه. وبعدين إيش؟ سبح اسمه، ما قال سبح ربك الأعلى. إذن في هذا محتاج فهم، أنا أسبح الاسم أم أسبح الذات؟ فهنا تعرف أن الاسم هو المسمى. الاسم سبح اسم ربك الأعلى يعني سبح ربك، لأن عندما الاسم يطلق فيراد به الإيش؟ الذات. فسبح اسم ربك الأعلى كأنك قلت سبح ربك الأعلى، فهذا يغني عن هذا. سبح اسم ربك الأعلى وقال إيش؟ ربك. فلأجل أنه ربك فهو استحق التسبيح. لأجل هذا رب هو الذي أوجدك وخلقك ولم تك شيء، ما كنت شيء، فالله عز وجل أوجدك ورباك بالرعاية والحفظ والنعم، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. واقرأ سورة الأنعام، سورة النحل. سورة النحل هذه سورة عظيمة، ولذلك العلماء يسمونها سورة النعم. يعني تقرأ هذه السورة تنتهي منها وتجد نفسك خاضع، تقول سلمت لله عز وجل. وشوف يعني هذا الكلام الذي جرى على لساني هو نص آية في هذه السورة. قال الله عز وجل: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فكلما استحضرت نعمة الله عز وجل عليك كلما ازددت تسليما لله. فسبح اسم ربك رب، وإيش الأعلى؟ سبح اسم ربك الأعلى. الله عز وجل فوق المخلوقات، هذه المخلوقات كلها كرة فلك، والله عز وجل مباين لهذه الكرة. هذه الكرة الله عز وجل غير، لأن الخالق غير المخلوق، والله عز وجل لا يكون في شيء من مخلوقاته أبدا. لا يكون الله عز وجل في شيء من مخلوقاته، وليس من مخلوقاته شيء في ذاته، لا هذا يحلف هذا ولا هذا يحلف هذا. ولذلك يقول أهل السنة: بائن استوى على عرشه بائن من خلقه. بائن يعني منفصل. فهذه بعض المعاني في كلمات معدودة. سبح اسم ربك الأعلى، الله عز وجل عالي فوق، وهذا يجب تعظيم الله تبارك وتعالى. فالمهم أن القرآن يعني إذا تأملت في كل كلمة يعني تجد أن هذه الكلمة فيها يعني ما يزيد الإيمان في القلب، كما قال ابن مسعود إيش؟ قال إيش يا أخي؟ ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إذن القرآن ما ينفع إلا بهذا، يقع في القلب ويرسخ. المطلوب هو التدبر، المطلوب هو التدبر. بعد أن تتدبر وتفهم بعد ذلك يمكن أن تسرع، لكن يعني في هذا القول بعد أن تتدبر، لأن القرآن لا تنتهي عجائبه، كل ما قرأت تزداد معاني. ولا تحسب أن أنت هتجي في يوم من الأيام وتقول خلاص أنا الآن فهمت فالآن يعني أسرع في القراءة، لا. ربما سبحان الله مسألة من المسائل العقدية التي يعني تكلم فيها أهل البدع من المعطلة والمعتزلة والقدرية وكذا، تجد حلها واضح جدا في القرآن. ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء الله ما أشركوا. إذن كل شيء يحدث في الكون بمشيئة الله، ولو شاء الله ما أشركوا، هذا واضح جدا. لو شاء هم أشركوا، هم أشركوا وقع فعلا، وقع الشرك، لكن قال الله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا، إذن وقع بإذنه. هم يقولون لا، الشرك يقع بغير إذن الله عز وجل، والكافر يكفر يعني بدون مشيئة الله عز وجل، يقولون هذا الشيء، مع أن حل هذه القضية واضح جدا في القرآن وغيره وغيره. فهذا هو المطلوب، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. طيب، طبعا هنا مسألة بالنسبة لي يعني ترتيب الصور، وهذه تكلمنا عنها، ويعني مسألة لا يترتب عليها كبير فائدة، سواء كان ترتيب الصور باجتهاد من الصحابة أو كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي همنا يعني ما الذي يترتب على هذا؟ هل يجوز تقديم صورة على صورة؟ يجوز، وهذا مر علينا أكثر من مرة، وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. نعم، بتدبر. هذا كيف؟ هذا الله أعلم، هذا تأييد من الله عز وجل. بل ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة، في ركعة وتر عند الكعبة، الله أكبر، ركعة واحدة خلص القرآن، لأن سهل على لسانه وقلبه. أنت تعاني من قراءة الفاتحة، تقعد تتأمل هذه الآية قبل هذه، ما تتأمل في الفاتحة، لأن هذه راسخة من كثرة التكرار. فهم عندهم القرآن كله مثل الفاتحة، ما يقعد يتأمل شو الآية هذه، شو اللي بعدها، وهذه الآية بتبدأ بأول الصفحة ولا في آخر الصفحة، لا. نعم، طبعا اللغة مساعداهم في الفهم، تحصل إن شاء الله، لكن يعني لا يكون على سبيل التقصير، ما يبقى الإنسان يعني مبتعد عن مجالس العلم ويتعتع ويقول أنا أتعتع حتى أحصل الأجر. نقول له هذه التعتعة يعني في بداية التعليم، لكن لابد أن الإنسان يتعلم. طيب، وذكرنا لكم أيضا قبل ذلك أن ترتيب مصحف علي، بالنسبة لترتيب مصحف ابن مسعود، كان الفاتحة، البقرة، النساء، آل عمران. النساء آل عمران، يعني كانت سورة النساء في مصحف ابن مسعود سابقة على آل عمران. بالنسبة لمصحف علي، ذكرنا لكم أن مصحفه كان على ترتيب النزول، يعني أول سورة في مصحفه أول سورة نزلت، والسورة الثانية السورة التي تليها، وهكذا. وأخرج أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فإذا نزلت علموا أن السورة انقضت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انقضاء السورة إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تكون فاتحة لسورة جديدة. طيب، قال رحمة الله عليه فصل، فأما نقط المصحف وشكله النقاط والتشكيل الضم والفتح والكسر. فيقال إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان، فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط الحجاج بن يوسف الثقفي لما أمره عبد الملك بذلك، يعني تصدى له وهو بواسط. وواسط هذه بلدة بين الكوفة والبصرة متوسطة بينهما. قال فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعل ذلك الحجاج يعني. ويقال إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وهذا مر علينا، وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه، ابن سيرين كان له مصحف ونقطه، قد نقطه له يحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر والله أعلم. قال وأما كتابة الأعشار على الحواشي، الأعشار هذه شوف الحزب نصف الحزب هذه، فينسب إلى الحجاج أيضا، وقيل بل أول من فعله المأمون. خلاص أي كلام العلماء كلام جميل، وربما يكون عندنا بعض الأحاديث التي فيها أن الصحابة كانوا يتساءلون بينهم في بعض المسائل، المتأمل في ظاهرها يقول ما الفائدة في هذا. فطالما أننا توعدنا أننا سنقرأ الكتاب فأنت تستفيد في جميع الحالات. قال وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف، يعني هذه مسألة العشر الحزب ونصف كذا، تعرف أن فيها خلاف بين العلماء. ابن مسعود يقال أنه كره التعشير في المصحف وكان يحكه، وكل هذا حماية لكلام الله تبارك وتعالى أن يمزج به غيره. قال وكره مجاهد ذلك أيضا. وقال مالك لا بأس به بالحبر، فأما بالألوان المصبغة فلا، هذا كلام الإمام مالك. وكره تعداد آي الصور في أولها في المصاحف الأمهات، يعني يقول مثلا سورة البقرة وعدد آياتها كذا، هذا كرهه الإمام مالك. وكره تعداد آي الصور في أولها في المصاحف الأمهات، في المصاحف الأمهات. قال فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا، هذا كلام مالك. يقول المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان يمكن أن يكتب فيها إيش عدد آيات كل صور، وأما في المصاحف الأمهات التي لا يتعلم فيها الغلمان فهذه لا يكتب فيها عدد الآيات. وقال قتادة بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا، هذا كلام قتادة. أول شيء نقطوا وبعدين عملوا الأخماس وبعدين عملوا هذه الأعشار. وقال يحيى بن أبي كثير أول ما أحدثوا النقط، نقط المصحف. وقال هو نور له، نور فعلا نور، يعني لولا هذه النقاط ماذا كنا نفعل في زمننا هذا؟ كنت تجد قتال، وكان يكون الاعتماد على الإيش؟ على الحفر، وكان لا يؤخذ القرآن إلا إلا مشافهة. لو لم يكن المصحف منقوط كما هو الآن ما كان يجوز لك أن تأخذ القرآن إلا مشافهة، وكان هذا يكون فيه يعني تشديد عظيم. فهذه النقاط نور للقرآن ورحمة من الله عز وجل، والله عز وجل أراد أن يكون هذا. لأنك يعني إذا كان المصحف منقوطا بهذا الشكل يمكن في جلسة أو جلستين بتعلم قواعد التجويد وكذا يمكن أن تعتمد على نفسك في القراءة، بخلاف لو لم يكن منقوطا كان يحرم أن تقرأ إلا على شيخ، كما يذكرون عن حمزة الزيات، وما أدري صحة هذا الكلام يعني، لأن وسمي يعني زيات لأجل هذا، أنه لما قرأ وكان يقرأ بدون شيخ قال ذلك الكتاب يعني إيش لا زيت فيه، لأن ما كان في نقاط ولا شيء، يقولون هذا والله أعلم يعني بصحة هذا الكلام. قال ثم أحدثوا النقط عند آخر الآية، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة كذا فأمر بمحوها، يعني لا يكتب فاتحة سورة مثلا البقرة لا يكتب هذا. وقال قال ابن مسعود لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه، قال أبو عمرو الداني: ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها كما هو موجود الآن، كما هو موجود الآن. وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمصاحف على ما هي عليه الآن هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الزخارف التي فيها لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من باب تأليف القرآن أي ترتيب سوره. الباب الذي يليه: ثم قال البخاري رحمه الله: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل سيد الملائكة يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتيك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل، وهذا لا منافاة بين هذه الروايات، فكان كل منهما يعرض على الآخر. فهل يفعل ذلك المسلمون الآن؟ ما يفعلونه إلا في مجلس التعليم، إلا في مجلس التعليم فقط. لكن العرض هذه والمدارسة هذه واستنباط المعاني يمكن أن تكون بين كل اثنين. عرفت أن أخا لك من أخوانك يعني عنده علم بالقراءة، تقول له: تعال نتدارس هذه الصورة، تعال نتدارس هذه الصورة. كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق، عندك خطأ في الكتابة، وقال مسروق عن إيش؟ لا، عن عائشة، وعائشة فاطمة. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام. وقال مسروق عن عائشة، يعني مكان فاطمة اشطب حط عائشة، عن مكان فاطمة اشطب وحط عائشة. لهذا عندك في البخاري صحيح، انا بقول على هذا الطبع. عن فاطمة عليها السلام، وهذا عليها السلام موجودة عندك في صحيح البخاري صح؟ عليها السلام وعليها السلام، عن فاطمة عليها السلام: أسر إلي رسول الله، وهذه خصيصة لها، يعني عائشة يقول رضي الله عنها، وأما فاطمة يعني هكذا في نسخ البخاري فيه عليها السلام. نعم، يعني سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها هي ومريم. عن فاطمة عليها السلام قالت: أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة. والمعارضة هي المقابلة، المعارضة المقابلة، يعني واحد يقرأ والآخر يسمع، هذه معناها المعارضة. ولذلك مثلا لو أنت نسخت نسخة من كتاب، في كتاب معين وأنت نسخت منه نسخة بيدك، فتقول لصاحبك: إيش؟ تعال عارض معي. إيش معنى عارض؟ يعني الراجع، خلاص تشوف أنت نقلت منه نقلا صحيحا أم لا. هذه تسمى معارضة، معارضة يعني مقابلة. كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين. يعني هذا العام عارضني مرتين، سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا أراه، يعني لا أظنه، في فرق بين أراه وأراه. أراه بفتح الهمزة هذا أعلمه، وأما أراه يعني أظنه، وهذا من جمال اللغة، حركة واحدة تغير المعنى. أراه يعني أعلمه يقينا، وأما أراه يعني أظنه. قال: ولا أراه إلا حضر أجلي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكره معلقا، يعني البخاري ذكره معلقا. وين التعليق يا أخي؟ لما قال: وقال مسروق. وقد أسنده في موضع آخر، وقد أسنده في موضع آخر. إيش هو الموضع الآخر؟ هذا برقم 6285 و6286، مسند، وهذا يتفق مع ما ذكرناه قبل في مقدمة هدي الساري أنه أحيانا يسند في مكان ويعلق في مكان آخر. وهذا المعلق الذي هو مسند في مكان آخر في الحقيقة لا يسمى معلق، طالما أنه مسند في مكان آخر لا يقال عنه أنه معلق. طيب نقرأ هذا المسند لعل يكون فيه فائدة.
أين هو؟ كم؟
6000. كم؟ 6285. عندك تحت في أسفل الصفحة في صحيح البخاري 6285 6286. غابت يا بدر، غير موجودة الصفحة، نسيناها.
يلا خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. لا هذه مواضع أخرى خلاص. المهم
هو موجود في هذين الموضعين مسندا. طيب ايش الفوائد من هذا الحديث، حديث فاطمة رضي الله عنها؟ هل عندنا فوائد فيه؟ طيب هذا يكفينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض جبريل عليه القرآن مرتين في آخر رمضان قال صلى الله عليه وسلم وما أراه إلا حضر أجل. وين الشاهد يا أخي؟ ها؟ إيش الباب؟ كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وين الشاهد؟ قال كان يعارضني بالقرآن كل سنة. إيش الفائدة التي نستفيدها؟ كما قلت لك تجلس أنت وصاحبك وتقول تعال نقرأ، ها؟ تقول إيش معنى هذه الآية، تعال نعرف، فسر لنا هذه الكلمة، ها؟ إن لم تكون تعرفان اذهبوا جيبوا التفسير واقرأوا. لو كل يوم 3 آيات بس تعرف معناها على كما يقولون على الماشي، المعنى الإجمالي، حتى الإنسان عندما يقرأ يكون واعيا يعني لما يقرأ. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. إيش قاعا صفصفا؟ عيب أن تقرأ كلام ولا تفهم معناه، عيب كبير. فيذرها قاعا صفصفا، واحد يقول قاعا صفصفا ومش عارف. ومن شر غاسق إذا وقب. شوف هذا الكم الهائل اللي في المدارس، بل ربما ليس فقط الطلاب بل المدرسون ما يعرفون. ومن شر غاسق إذا وقب، مع أنهم هذه صور مشهورة في الناس. قال ثم قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري. ذكرنا لكم قبل ذلك أن إبراهيم بن سعد هذا له أحاديث عن الزهري مباشرة، وله أحاديث عن من؟ عن صالح بن كيسان عن الزهري، يعني مرة بالواسطة عن الزهري ومرة مباشرة عن الزهري. فكونه يميز هذه الأحاديث من هذه الأحاديث فهذا يدل على إيش؟ على أنه لا يدلس، على أنه لا يدلس. لأن كان ممكن يقول عن الزهري وخلاص، مع أنه واخذ الحديث عن من؟ عن صالح. أي فإذا وجدت يعني أحد رواة الحديث في هذه الصفة فيحكم له بعدم التدليس، بعدم التدليس. وهذا مر عن صحيح مسلم أكثر من واحد بهذا الشكل. قال عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس. الجود هذا كلمة جامعة لكل خصال الخير. الجود هو الكرم، الجود هو الكرم، والكرم كلمة جامعة مثل البر، البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، فكذلك الجود وكذلك الكرم. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وفي الحديث الصحيح إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد، فهذه من صفات الله عز وجل الجود، في صحيح الجامع موجود برقم 1744، إن الله جواد يحب الجود الكرم. والجود باختصار هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، بس الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. شوف 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 كيف العلماء يعني يقتطفون لك يعني هذه الثمار، مما يدلك على أننا يعني على أننا عالى على العلماء، ولو يعني قضينا أعمارنا في تنظيف نعالهم يعني ما كفاهم. إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي كلمة جامعة، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إعطاء التوحيد لمن ينبغي وهو الله تبارك وتعالى، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. طيب، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني في كل الأشياء في كل الأحوال، فأثبت أولا الأجودية المطلقة. إيش يعني الأجودية المطلقة؟ يعني كان أجود الناس في كل الأزمنة بالخير. قال وأجود ما يكون في شهر رمضان، فزاد له الأجودية في شهر رمضان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دائما أجود الناس، ولكن في رمضان تزيد هذه الأجودية. قال وأجود ما يكون في شهر رمضان، ليش؟ هذا التعليل وراها مباشرة، وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان. شوف، يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان. ربما لما واحد يعني يسمع أجود الناس يعني في الصدقة وإعطاء المال، هؤلاء الذين نظرتهم ضيقة لا يحسب الجود إلا إخراج المال من الجيب ويقول له خذ، هذا عنده الجود، أو يقول له تعالى تعش عندي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جود من نوع آخر، وهو الذي تحيا به القلوب. لأن المتصدق بالمال يحيي البدن، واحد محتاج يأكل فأنت بتعطيه، تجود عليه بالمال حتى ينصلح إيش بدنه. وأما الذي يجود بالقرآن يصلح الروح، وإصلاح الروح مقدم على إصلاح البدن. لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان، في كل ليلة، ففيه دليل على هذا القيام الموجود الآن. شو بيسوي؟ قال حتى ينسلخ، ايش؟ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. اذا القرآن كان بينتهي عرضا في ايش؟ في شهر رمضان، حتى ينسلخ رمضان. اذا اعرف هذه الفائدة تستدل بها على يعني قراءة القرآن كاملا في شهر رمضان. الدليل لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرض عليه القرآن كامل ولا ما نزل؟ ما نزل، صح؟ يعني مثلا في أول رمضان، أول رمضان فرض كان جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن الذي نزل، صح؟ رمضان الذي بعده يعرض عليه القرآن الذي نزل، ففيه إطلاق القرآن وإرادة الإيش؟ البعض، خلاص؟ إذن في قوله يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ليس المقصود كله، طبعا في آخر رمضان، في آخر رمضان يمكن أن يكون كله وليس كاملا، لأن بعد آخر رمضان نزلت إيش؟ نزلت آيات. بين آخر رمضان وموت النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 5 أشهر و12 يوما. ففي هذه 5 أشهر و12 يوما نزل فيها إيش؟ نزل فيها قرآن، ومنه اليوم أكملت لكم دينكم. ففي آخر رمضان الذي عرض جبريل أن على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، لم يعرض عليه القرآن إيش كاملا، وإنما ما كان نزل، ما كان نزل. فتعرف أن القرآن يطلق ويراد به الإيش البعض. فلو حلف حالف وقال لا أقرأن القرآن الليلة، خلاص قال لا أقرأن القرآن الليلة، وقرأ بعض القرآن، فهل يكفر عن يمين؟ ها؟ بالنية، النية التي تحدد. إن كان قصده القرآن أي بعضه، يلا أذن. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير، كان أجود بالخير. وهذا هو جود العلم، جود العلم وجود القرآن. كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لم يقل فقط الريح، وإنما قال المرسلة، يعني الريح التي تسوق الغيث والمطر الذي تحيا به الأرض. فهذا هو وجه الشبه بين جود النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبين الريح المرسلة. فكما أن الريح المرسلة تأتي بالمطر الذي تحيا به الأرض، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجود بالقرآن الذي تحيا به أرض القلوب، الذي تحيا به أرض القلوب. ولم يقل فقط الريح، وإنما قال الريح المرسلة، لأنها لو كانت ريحا فقط لا تأتي بالأمطار، وإنما الريح المرسلة يعني التي تأتي بالأمطار ويكون ذلك مستمرا. ففيه استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجود بالقرآن. فأفضل شيء تجود به في يعني في رمضان هو أن تعلم القرآن. يعني بعض الناس عندما يدخل رمضان ينوي يقول لا تصدقن في رمضان هذا ب2000 أو ب3000. عندك باب من الصدقة أعظم من هذا، وهو في كل يوم تأتي بجماعة وتعلمهم القرآن. فهذا جود، جود العلم. وجود العلم أفضل من جود المال. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. وهذا الحديث فيه فوائد يعني نمر عليها واحدة واحدة باختصار. الإمام البخاري أخرجه في مواضع هذا الحديث، فأخرجه برقم 6، يعني الحديث 6 في صحيح البخاري هو هذا الحديث. قال الحث في أو فيه فائدة، الحث على الجود في كل وقت والزيادة في رمضان. إذا نستفيد من هذا الحديث الحث على الجود والكرم والعطاء في كل وقت مع الزيادة في رمضان. وأيضا في هذا الموضع ذكر الحافظ زيارة الصلحاء وأهل الخير، وذلك أن جبريل زار النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل شيء خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه، زمان الفتن، هو أن تصاحب أهل الصلاح وأهل الخير. مصاحبة أهل الصلاح وأهل الخير أنت تستفيد منهم بطريقة ميسرة، ربما تكون يعني سماع الشرائط أو مراجعة الكتب يكون صعبا عليك، فإذا صحبت عالما ولزمته فإنك تستفيد من هديه وعلمه، تستفيد من علمه وهديه، يعني بتأخذ العلم وبتأخذ تطبيق العلم. ففيه زيارة الصلحاء وأهل الخير، وأيضا فيه استحباب القراءة في رمضان والإكثار منها، وأنها أفضل من الأذكار فيه. أفضل شيء في رمضان هو قراءة القرآن كما قلت، أفضل ما تجود به، أفضل ما تجود به، سواء قرأت بينك وبين نفسك أو قرأت على غيرك وعلمته. طيب، أخرجه البخاري أيضا برقم 1902، وفيه ذكر ابن المنير، وأنا يعني هذا من خلال القراءة فتح الباري، ابن المنير هذا يعني يغوص على المعاني، يغوص على المعاني ابن المنير هذا، هو وأخوه في الزين ابن المنير وفي الآخر أحمد ابن المنير. فقال وجه التشبيه بين أجوديته بالخير وبين أجودية الريح المرسلة، أي ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميت. يعني الغيث، الغيث عندما يأتي ينتفع به، تنتفع به كل الأراضي سواء كانت أرضا ميتة أو أرضا حية. وكذلك القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ القرآن كان يستفيد منه الكل، كان يستفيد منه الكل. قال أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح المرسل. فكما أن الغيث يفيد نوعي الأرض، الأرض الميتة وغير الميتة، فكذلك القرآن ينفع هذا وينفع هذا. إن كان مؤمنا يزداد إيمانه، يزداد إيمانه، وإن كان يعني ميت القلب فإن القرآن ينفعه ويحيي قلبه. طيب، أخرج البخاري أيضا برقم 4997، وفيه روايات أن جبريل كان يلقاه فيدارسه القرآن، المدارسة من الجانبين، يعني واحد يقرأ والآخر يستمع. وفي هذا الحديث إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن، وفي رواية أخرى أن جبريل كان يعرض عليه، فلا منافاه بين هذه الرواية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرض أحيانا وجبريل يستمع، أو جبريل يعرض والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وهذان الفعلان كل منهما يسمى إيش؟ مدارسة، يسمى مدارسة. طيب، وهنا يعني ذكر الفائدة التي ذكرناها لكم، أن معنى يدارسه القرآن أي الذي إيش؟ الذي نزل. وآخر رمضان دارس فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينه وبين الوفاة النبوية 5 أشهر و12 يوما، ففي هذه 5 أشهر و12 يوما نزل يعني القرآن الذي بقي. وقلنا لكم يعني هذه المسألة أنه لو حلف لا يقرأن القرآن، واحد قال لا أقرأن القرآن، لا أقرأن القرآن، وقرأ مثلا سورة البقرة، فهل هذا يحنث؟ نقول المرجع إلى النية، النية هي التي تحدد. فإن كان نوى لا أقرأن القرآن يعني كما هو وارد في هذا الحديث يعني بعض القرآن فلا يحنث، وإن كان قد نوى لأقرأن القرآن أي كاملا فيحنث ويكفر. عثمان لما جمع الناس على قراءة واحدة، عثمان لما جمع الناس على قراءة واحدة وهي القراءة التي نحن عليها الآن، فهل هذه القراءة التي نحن عليها الآن توافق العرض الأخيرة؟ لأنكم كما سمعتم في الحديث أن جبريل عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان مرتين، فهل كانت هاتان المرتان يعني نفس القراءة وكرر، أم أنه في المرة الأولى عرضه بقراءة ثم في المرة الثانية عرضه بقراءة أخرى؟ هذا اختلف فيه العلماء، وثبتت الأحاديث والآثار بهذا وبهذا. والحافظ ابن حجر يقول لا مانع ان يكون في المرة الاولى في المرة الاولى قرأ عليه بالقراءة التي نحن عليها الان التي جمع عثمان الناس عليها، وفي المرة الثانية قرأ عليه بقراءة ابن مسعود التي عليها التي كان عليها ابن مسعود، وهذا ثابت عن ابن عباس. يعني لو رجعت الى هذا الموضع تجد ان الحافظ ذكر آثار وبين فيها ان العرضتين الأخيرتين يمكن أن تكون بقراءتين، القراءة التي نحن عليها الآن التي جمع عثمان الناس عليها والقراءة التي كان عليها ابن مسعود، فيمكن أن يكون العرض بهذه وبهذه. لكن طبعا عثمان رضي الله عنه جمع الناس على قراءة واحدة ولم يخالفه أحد من الصحابة، فصار هذا إجماع. ولا يجوز لإنسان الآن أن يقرأ قراءة تخالف رسم هذا المصحف. إيش يعني تخالف الرسم؟ يعني لا تقرأ كلمة لا وجود لرسمها في المصحف، مثلا كما ذكرنا لكم قبل ذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ابن مسعود رضي الله عنه له قراءة والذكر والأنثى يعني ما في وما خلق، فنقول هذه القراءة لا توافق رسم المصحف الذي نحن عليه الآن، فلا يجوز القراءة بها مع أنها في الصحيحين. يعني هذا الحديث أن ابن مسعود كان يقرأ والذكر والأنثى، هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن هل يجوز لرجل أن يقرأ بهذه القراءة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على هذه القراءة التي نحن عليها الآن ولم يخالفه أحد من الصحابة، فصار إجماعا، ولا يجوز لأحد أن يخالف إجماع الصحابة. طيب، قال الحافظ أيضا فيه جواز المبالغة في التشبيه وتشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه، وهذا شيء معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس كما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسل. وين المحسوس؟ الريح المرسل. وين المعنوي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجود بالقرآن، فشبه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس حتى يفهم ويعقل، حتى يفهم ويعقل. طيب، قال الحافظ أيضا وفيه تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه والمعارضة فيه. يعني شوف شهر رمضان اختص بشيئين وأكثر، أنه نزل فيه القرآن جملة واحدة كما قال ربنا تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال ابن عباس، وابن عباس لا يتصور أن يكون قال هذا الكلام من عند نفسه. ليش؟ اسمع ماذا قال ابن عباس. قال نزل القرآن إلى سماء الدنيا في بيت العزة. إيش درى ابن عباس إن في بيت في السماء الدنيا اسمه بيت العزة؟ فهذا ها من قول ابن عباس، ولكن في حكم المرفوع، لأن ابن عباس لا يمكن أن يعرف أن السماء الدنيا فيها بيت اسمه بيت العزة إلا بأنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلماء يسمونه موقوف، ولكن له حكم الإيش؟ له حكم المرفوع. إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزل من إلى سماء الدنيا في بيت العز مرة واحدة جملة واحدة، ثم نزل حسب الحوادث وحسب يعني بيان الأحكام الشرعية. هذا بالنسبة للنزول. والشيء الثاني الذي اختص به شهر رمضان أنه حصلت فيه المعارضة كما سمعتم الآن. كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يعارضه، فنقول اختص رمضان بشيئين، بأن القرآن نزل فيه جملة واحدة، وبأن المعارضة كانت فيه، كما قال ابن عباس إن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان مرة، حتى إذا كان رمضان الذي يعني حتى إذا كان آخر رمضان فعارضه مرتين. قال الحافظ أيضا: وفيه أن فضل الزمان إنما يحصل بالعباد. يعني إذا فضل زمان على زمان أو مكان على مكان فإنما ذلك لأجل العباد. الكعبة لماذا فضلت؟ فضلت لأجل العباد، الله عز وجل جعلها قياما للناس يطوفون حولها طاعة لله تبارك وتعالى. وكذلك رمضان كزمان لماذا فضل؟ لأنه يعني فيه عبادة الله تبارك وتعالى. إذن قال: وفيه أن فضل الزمان إنما يحصل بالعبادة. قال: وفيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير. الذي يداوم على تلاوة القرآن هذا يوجب له يعني زيادة الخير. وذكرنا لكم أن من أكبر الخيرات في تلاوة القرآن أنه يطمئن به القلب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، لما كان يدارسه فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، هذا الخير، فهذا الخير ناشئ عن إيش؟ عن المعارضة والتلاوة. قال: وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر. فيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر. من وين هذا يا جماعة؟ من الحديث ها؟ أن آخر رمضان عارضه مرتين، ففيه تكثير العبادة في آخر العمر. والعبرة بالإيش؟ بالخواتيم. ربما رجل يعني يقضي حياته يعني صعلوكا عاصيا فيما يبدو للناس، ولكن الله تبارك وتعالى يعني يرحمه ويختم له بالخير. فالعبرة بالخواتيم. فالإنسان يعني كلما يعني زاد به الشيب يقبل على الله تبارك وتعالى. ولذلك فسر بعض العلماء قوله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. من العلماء من قال: جاءكم النذير، يعني الشيب. فإذا ظهر الشيب في رأسك خلاص، الآن أصبحت على بداية المسافرة. ففيه مداومة، ففيه إيش؟ استحباب تكثير العبادة في آخر العمر. قال: وفيه مذاكرة الفاضل بالخير والعلم وإن كان لا يخفى عليه. يعني يمكن أن يكون إنسان مفضول ويذاكر رجلا أعلم منه، ويكون الغرض هو المذاكرة والحفظ مع أنه يعلم. إذن يمكن أن تكون أنت اطلعت على مسألة اليوم وتأتي إلى أخيك وتناقشه في هذه المسألة، وقصدك أن تثبت حفظ هذه المسألة، فهذه نية طيبة. قال وفيه أن ليل رمضان أفضل من نهاره. وفيه أن ليل رمضان أفضل من نهاره. من وين؟ كل ليلة، لأن الحديث فيه كل ليلة. قال وفيه أن المقصود من التلاوة الحضور والفهم. المقصود من تلاوة القرآن هو الحضور والفهم. وذكرنا لكم قول ابن مسعود إيش؟ ولكن إذا إيش؟ ولكن إذا، لا في كلمة قبل رسخ، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. القرآن لا ينفع إلا إذا وقع في القلب فرسخ، بدون هذا لا ينفع. إذا كان لا يجاوز التراقي فلا فائدة فيه، يكون بس على اللسان. وانت جرب هذا، جرب، تعال إلى آية من الآيات وحاول أن تعرف معناها، تجد متعة في هذه الآية. فلا يحصل النفع إلا إذا وقع المعنى في القلب ورسخ فيه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. قال فيه أن المقصود من التلاوة الحضور والفهم. قال لأن في النهار شواغل وعوارض دينية ودنيوية. إذن كان يلقاه بالليل لأن الليل مظنة الإيش؟ مظنة الفهم. قال ربنا تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ناشئة الليل يعني الصلاة التي تصليها بالليل هي أشد وطئا. أشد وطئا يعني إيش؟ يعني يتواطأ فيها اللسان مع القلب، يتواطأ، تتكلم وتسمع وتفهم، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وأقوم قيلا. كان هذا بعض فوائد هذا الحديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وهذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائد، والله أعلم. ونقف عند حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.